بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا أن هذه المسألة العويصة أن المؤن التي تصرف على الزرع وعلى الشجر والنخل تستثنى ونريد أن يكون الحاصل هو نصابا بعد استثناء المؤن، تستثنى أو لا تستثنى؟ جئنا قولان، احنا اختارينا ما يوافق المشهور، رجحنا قول المشهور لوجود روايتين تؤيد قول المشهور أن المؤن تستثنى. المؤن تستثنى بالإضافة إلى الشهرة مع القدماء، روايتين، رواية المقاسمة صدرها يدل على استثناء المؤن. كل ما قاطعك عليه السلطان فهذا لا يجب فيه الزكاة، يعني المؤن أجارة الأرض لا يجب فيها الزكاة، طلعها فالزكاة يكون في الباقي، يعني استثناء المؤن. وتلك الرواية تقول بلي الحارس العبارة مالت أنه الحارس له أجر معلوم، وهذا الأجر المعلوم يترك للحارس أجره المعلوم، يترك يعني ليس فيه زكاة، يعني يستثنى، ويترك لحارس الحائط العرق والعرقان والثلاث، يترك جملتين، هذهم رواية بالإضافة إلى قول المشهور. طيب جينا إلى مطر ثاني، هذا النصاب احنا قلنا نستثني المؤن، عندنا هذا الحاصل ألف كيلو، استثنينا المؤن 300 كيلو، ايش قد بقى؟ 700. هنا نزكيها هو ألف، يعني نصاب، استثنينا المؤن 300 كيلو، ما يقارب 300 بقى 700، هاي تزكى أو لا؟ نريد نصاب بعد استثناء المؤن، صاحب العروض قال الأقوى اعتبار النصاب أيضا بعد خروج المؤن، مريد النصاب قبل خروج المؤن فقط، فإذا استثنينا المؤن بقي أقل من النصاب مع هذا الزكي، لا نريد نصاب بعد استخراج المؤن يكون النصاب موجود. قلنا ثلاث أقوال لنا، قول تمناه صاحب العروض يقول لا نريد احنا نصاب 847 كيلو 30 كيلو بعد استخراج المؤن يكون النصاب موجود، مو نريد نصاب بعد خروج المؤن، نريد نصاب قبل خروج المؤن، هذا كافي، نصاب قبل خروج المؤن، نصاب موجود، خرج المؤن الباقي نصاب أو غير نصاب كون الزكي، هذا قول صاحب العروض. أما القول الثاني الذي تبناه السيد الخوي وجماعة قالوا لا، هنا نريد نصاب قبل خروج المؤن، فإن بلغت الغلة مع المؤن وقبل استثنائها 5 أوسق فتجب الزكاة، وإن استثنيت بعد ذلك وبقي 4 أوساق. هذا القول الثاني. فالقول الأول إذا المؤن استثنيتها فالحاصل 5 أوساق، استثنيت المؤن بقى 4 أوساق تجب الزكاة، صاحب العروض يقول لا تجب، نريد نصاب بعد إخراج المؤن، فإذا نصاب قبل إخراج المؤن، أخرج المؤن ماكو نصاب، يقول ماكو زكاة. سيد الخوي يقول لا، نريد فقط نصاب قبل إخراج المؤن، فإذا أخرجت المؤن وماكو نصاب بعدين هم الزكي. هذا القول الثاني. أخو قول ثالث أنه المؤن السابقة على تعلق الزكاة نستثنيها ويعتبر النصاب بعد خروجها، هاي المؤن التي قبل تعلق الزكاة نستثنيها ونريد بلوغ النصاب بعدها. أما المؤن اللاحقة على تحقق الغلة المؤلف لا تستثنى، بل يعتبر بلوغ النصاب قبل خروجها. من استثنيها من النصاب؟ هاي ثلاث أقوال. خب شنو دليل القول الأول؟ أنه نريد نصاب بعد خروج المؤن، فإذا أخرجنا المؤن من النصاب قل النصاب، صار أقل من النصاب، ماكو زكاة. دليله الأصل العملي. نشك عندنا ألف كيلو، هذا نصاب لو مو نصاب؟ إيه نعم نصاب، أقل من النصاب. طلع المؤن 600 بقى 700، الساه ما سمعت زكاة أو لا تزكى؟ مشت ما ندري، ماكو دليل إلا الزكية أو لا تجوز، ما عندنا دليل البراء. هذا القول الأول. القول الثاني يقول لا، نريد نصاب قبل استثناء المؤن فقط، فإذا استثنى المؤن وبقي أقل من نصاب يجب الزكي، وهو قول السيد الخوي. تمسك بإطلاقات، إذا كانت الغلة 5 أوسق فعليك العشر، هذه 5 أوسق. بعد استثناء المؤن يبقى إطلاقه، استثناء المؤن كون الزكي الباقي نصاب بقى أو مو نصاب، أطل عشر ونصف العشر، اتمسكوا بالإطلاقات. احنا قلنا الإطلاقات ليست الروايات ليست في مقام البيان من هذه الجهة، إطلاقات تقول حصة الفقير عشر نصف عشر. أما قبل استثناء المؤن، بعد استثناء المؤن، نريد نصاب بعد استثناء المؤن، ما نريد نصاب، هاي ساكتة من هذه الناحية، فالإطلاقات لا يمكن التمسك بها. طيب بس شو نسوي؟ قولان ماكو أدلة لفظية، بس القول الأول اللي يقول نريد نصاب حتى بعد استثناء المؤن، الأصل عملي وياه شك الوجوب. إذا كان عند نصاب استثنى المؤن بقي أقل من نصاب يجب الزكاة أو لا؟ ما عندنا روايات، ما تجب الزكاة أو لا؟ الأصل براء، صاحب القول الأول أصل براءوي. الثاني الإطلاقات، فيها الإطلاقات كما قلنا ليست في مقام البيان من هذه الناحية. شو نسوي الساحن؟ شو نسوي هنا؟ عندنا شيء واحد نقول هذا ظاهر استثناء المؤن، انتبه، ظاهر استثناء المؤن سواء كانت مؤن قبل تعلق الزكاة أو بعد تعلق الزكاة، كل احنا استثناها تبعا لمشهور العلماء القدماء. هنا نستثني المؤن، نعم نستثني، نقول نفس استثناء المؤن، نفس استثناء المؤن هذا ظاهر من استثنى المؤن سواء كانت قبل تعلق الزكاة أو بعد تعلق الزكاة، أنه نستثنيها من الفريضة والنصاب، ومن النصاب أو لا فقط من الفريضة دون النصاب. ظاهر من استثنى المؤن يستثنيها من الفريضة ومن النصاب، المؤن استثنيها من الفريضة يعني مو داخلة في الفريضة، واستثنيها من النصاب مو داخله في النصاب، يعني يكون الباقي بعد استثناء المؤن يصير نصاب. هذا دول اللي اصحاب القول الاول نقدر نستدلهم بهذا الدليل، يعني اللي يقول اذا بقيت 4 أوسق بعد استخراج المؤن لا تجب فيها الزكاه. شنو دليلك؟ نقول ظاهر تلك الأدلة، احنا نجيب له دليل، ظاهر تلك الأدلة انه المؤن تستثنى من الفريضة اولا وتستثنى من النصاب، يعني لا تدخل في النصاب، فنريد نصاب بعد استثناء المؤن. ذاك صاحب القول الثاني هم يريد دليل، شنو دليله صاحب القول الثاني الذي يقول لا بس نريد استثناء المؤن من الفريضة لا النصاب، الفريضة الآن وجبت أكو وجوب زكاة، لكن بعد استثناء المؤن ما نريد نصاب بعد ذلك، هل يبقى؟ هل يبقى؟ هل اليوم احنا نقول كل من هنا يختار قول ما عند دليل الا صاحب العروة عند الاصل العملي عدم وجوب الزكاة اذا استثنى المؤن وبقي اقل من النصاب، ذاك ما عند دليل، ذاك عند الاطلاقات، اطلاقات احنا قلنا ليست في مقام البيان من هذه الناحية. فيبقى القول الأول، لو الأصل العملي وياه، لو الأصل العملي وظهور من استثنى المؤن، فإن من استثنى المؤن من أصل فريضة يستثنيها من النصاب أيضا، هذا هو. فإذا قلنا ما عندنا دليل، لا القول الأول عليه دليل، لا القول الثاني دليل، يكفي الأصل العملي الذي يوافق صاحب العروة، أنه إذا استثنى المؤن فبقي أقل من النصاب تجب الزكاة أو لا، ماكو دليل. يعني أصحاب القول الثاني ما عندهم دليل، إطلاقات هاي إطلاقات قلنا ليش في محمل البيان، ينفع الأصل العملي صاحب العروة فيكون صح، كلام صاحب العروة هو الصحيح. لا هو الكلام هو الكلام هذا. أنه هل يعتبر النصاب بعد الاستثناء أو لا؟ هي محل الإشكال هنا. على كل حال المسألة هي عويصة، ذاك ويا أصل عمل البرائة، هذا ويا الاستصحاب، إذا قلنا الاستصحاب يتقدم على البرائة يصير كلام السيد الخوي صحيح، يصير كلام السيد الخوي صحيح. أما إذا قلنا لا أن الاستصحاب ما يجري هنا على البرائة يكون كلام صحيح، لذلك قال الأحوط اعتبار النصاب قبل خروج المؤن فقط، ما نريد الاستصحاب، ما نريد النصاب بعد خروج المؤن، هذا احتياط استحبابي بس أنا ما أدري شلون. طيب الآن ما أدري خلي هنا، هنا بناء على استثناء المؤن تجينا في المسائل مهمة، إذا إحنا وافقنا صاحب العروة في استخراج المؤن خلافا للسيد الخوئي، هنا إذا هاي المسألة 17 قيمة البذر، البذر الذي زرعنا فيه الحنطة أو زرعنا فيه الشعير، هذا البذر من المؤن 100%، هذا يكون يستثنى حسب قول المشهور الذي نصرنا. يقول البذر إذا كان من ماله المزكى، عنده أموال مزكاة، أو اشترى من السوق، يعني ما عليه زكاة، اشترى من السوق ما عليه زكاة، هذا من المؤن. فاش قال ذبح حمطة زرع 20 جنيه وزرع، هاي 20 جنيه طلعها من الحاصل، هاي مستثنى. فالبذر إذا كان من ماله المزكى أو كان اشتراه من السوق، يعني ليس عليه زكاة، هذا من المؤن. هاي فتوى، يعني شنو؟ يعني إذا كان البذر قد تعلقت به الزكاة من العام الماضي وما منطي، البذر تعلقت به الزكاة ولم يدفعها وزرعها، هنا هم نستثنيها من المؤن؟ يقول لا، هي مفهوم المسألة. يقول قيمة البذر أو البذر أو قيمة البذر إذا كان من ماله المزكى أو المال الذي لا زكاة فيه من المؤن، يعني قيمة البذر أو البذر إذا كان من مال فيه زكاة ولم يدفع الزكاة، ولم يدفع الزكاة فهنا ليس من المؤن، لا يستثنى، لا يستثنى إخراج البذر ولا تسقط الزكاة فيه، لأن هذا البذر من مال عليه الزكاة ولم يدفع، إذن يخضع للزكاة، بل يجب إخراج عشر الحاصل أو نصف العشر أيضا. بعد ماكو من استثني البذر، كل نطي عشرة أو نصف عشرة، بلي إيه مو كل يطي العشر، مهيا هذا البذر ما فيش الزكاة، فيش الزكاة مع العام الماضي ما دفعها، فجاب قونتين عليها زكاة، هاي تقول انت عشرها او نصف عشرها مو إله. اسمع زرعها. فاذا هاي الجونيتين بها زكاه زرع. الحاصل صار 50 جنيه. هاي هم يستنين الجونيتين. يقول لا تستنين. هاي ما مزكر. هاي عليها زكاه. هاي لا تستنين. اذا مزكيها يستنيها طلع. هاي ماتت. اذا ما مزكيها لا تستنين. هاي عليها زكاه. فالحاصل كله يزكي. بعد ما نستخرج شنو؟ البذر او قيمه البذر من الحاصل. فإذا البذر مزكى أو لا اشتراه من السوق ما عليه زكاة وزرعه يستثني من الحاصل يستثني من
يعتبر
مؤونة. أما إذا لا عليه زكاة ما العامل ماضي ما دفعها وزرعه هنا بعد لا تستثني كل الحاصل بعد ما استثني المؤن. طيب هسه احنا نناقش صاحب الارض نقول له هذا البذر غير المزكى اللي عليه زكاة هذا اللي عليه زكاة غير المزكى ايضا معنى ايضا معنى ونستثني قيمته من الحاصل لكن يكون عشرة او نصف عشرة هذا الذي هو جونيتين وزرع يكون عشرة او نصف عشرة مضمون على المالك لأن أسلفه فمضمون صار بالذمة على المالك للفقراء لأهل الزكاة فيجب على المالك أن يدفع معادل زكاة المؤن المستثنات مو يستثنيها يعطي معادل زكاتها هاي هم تستثنى هاي هم مؤنة لكن الزكاة يجوز إعطاؤها من عين أخرى من نفس الجنس لكن لكن يقول أطي من ذني اللي هن حاصل حاصل الزراعي مالتك أطي من ذني فيكون مجزي يعني ما استثنيناها يعني ما استثنيناها شوفوا قاعد نلعب بالألفاظ صاحب العقل يقول لا تستثنيهم يقول لا نستثنيهم هاي مؤنة نستثنيهم وهو يصير ضامن لكن بما أنه ضامن ويجوز أن يعطي الزكاة التي مال العام الماضي من جنس آخر يعطيها من ذني يعني من استثنيها شوف المناقشة مناقشة لفظية مو يقول من استثنيه زكيه
يعني
شيء
غير حقيقي
لفظية يعني نقول له ما نستثنيه وهو ضامن زكاتهن ذني سنين والزكاة التي تجب علينا مع العام الماضي نعطيها من ذني إذا من استثنين صار من استثنين هاي فد مناقشة لفظية هاي واحدة مع هذا هاي المناقشة لفظية لكن أكو ملاحظات على كلام صاحب العروة كلام صاحب العروة مو مفصل أولا نقول تعلق الزكاة إذا كان بالبذر وقد أتلفه المالك زرع أكو به زكاة ما أطاه أتلفه يعني زرعه زرع يعني أتلفه فانتقلت الزكاة إلى ذمة المالك فهو ضامن قول ضامن لا تقول الزكاة موجودة في هاي الجونيتين اللي هي حاصل الزرع لا انتقل الضمان إلى الذمة هاي أولا هي نتيجة المناقشة اللفظية انتقلت إلى الذمة فإذا هذه مؤنة فكنت استثنى وبما أنه ما في ذمته يقدر يطبق على هذا إذن يزكيها هاي الجونيتين طلع أنه شنو ما نستثنيها نزكيها سائل مناقشة خدية ثانيا الزكاة في البذر مع الجونيتين قد يكون عشر أما زكاة هذا الحاصل الذي الآن زرعناه قد يكون نصف العشر بالدوادي فإذا تقول ما تستثنيها لا تستثنيها نصف العشر بينما إذا هي مضمونة عليه فلا تبين كنت في العشر قد تكون الزكاة في البذر عشرا والزكاة في الحاصل نصف العشر فتقول ما نستثنيها يعني راح تأخذ نصف عشرها هاي تقول اثنين بينما هي عليها اشقد عليها عشر ما فصلت هذا نكون تقوله ثالثا إذا كان مقدار المؤونة من البذر بذر مكمل للنصاب يعني احنا قولي مثلا افرض 100 كيلو هاي 100 كيلو صارت 800 هي 100 كيلو هاي الإمام زاد صارت 847 و 60 كيلو يعني كمل النصاب هي كملت النصاب وقلنا أنه هذه تستثنى من النصاب أيضا تستثنى لأن أتلفها فانتقلت إلى ذمته إذن هاي مونة راح تستثنى من النصاب حينئذ لا زكاة في الباقي لأن إذا طلعت تقول 250 كيلو من 847 يعني نقص يعني ما عندك نصاب يعني ماكو زكاة لا زكاة بعد الزكاة المؤن بالكل ماكو زكاة إذا قلنا أتلفها فانتقلت الزكاة إلى ذمته ما تريد إذا كان العفو إذا قلنا تستثنى المؤن إذا قلنا تستثنى المؤن من النصاب هاي يقولون كيف تستثنى المؤن من النصاب إحنا قلنا فإذا استثنينا المؤن من النصاب قل صار أقل من النصاب لأن هاي يقولون كيف هي كملت النصاب فإذا استثنيناها إذا ماكو نصاب إذا ماكو زكاة إذا قلنا لا تستثنى من النصاب إذا تكون زكية وهي فرق نعم الزكاة على ذمة المالك قلنا هاي مؤنة إحنا وتستثنى من الزكاة والزكاة على ذلك إذا تستثنى من الزكاة إذن الباقي ما بي زكاة لأن هي كملت النصاب فإذا استثنى إذن الباقي مو نصاب طيب أكو شيء آخر هاي المسألة تعال هاي الجونيتين عليها زكاة من العام الماضي أكو مسألة ثانية هنا هاي هنا هذه الصورة تكون الغلة الحاصلة من هاي الجونيتين اللي هي عليها زكاة وزرعناها هذه الغلة تكون مشاعة بين المالك وصاحب الزكاة يعني الملك على نحو الإشاعة يعني الفقير يشارك المالك على نحو الإشاعة أو على نحو الكل في المعين كما يقول صاحب العروة أن الفقير إلى إهنانا عشر الجونيتين كل في المعين كل في المعين كون يعطي من هذا المعين عشر الجونيتين فإذا كانت الجونيتين اللي عليها زكاة وما أعطاها وزرعها الحاصل يكون مشاع بين المالك لأن هذا المالك لما عنده جونيتين عنده 9 أعشار إلى عشر للفقير فلما يزرعها كلها إذن الفقير شارك على نحو الإشاعة فإذا أكو 1000 كيلو 100 للفقير لأن الفقير إلى 10 إلى 10 900 إلى 900 إلى أو لا هذا الحاصل كله للمالك للمالك الذي عنده جونيتين زكاة وما زكاة كله للمالك أو لا شركة على نحو الإشاعة أو حتى إذا قلنا على مبنى صاحب العروة أن الفقير يشارك المالك على نحو الكل في المعين كل في المعين هذا أنا أبو العربانة أقول له أريد 3 كيلوات من هذا البرتقال فأنا قال لي إيه اشتريت من عنده صار إلي 3 كيلو يقدر نصه يبيعه 3 أرباع يبيعه بس يبقى الأخير 3 كيلوات هاي مالتي ما يقدر يبيعه لأني ملكت 3 كيلوات في هذا المعين فهنا هل في هذه الصورة التي جونيتين بها زكاة وما أعطاها وزرعها في هذه الصورة تكون الغلة الحاصلة من هاي الجونيتين مشاعة بين المالك وصاحب الزكاة بالنسبة يعني يكون الفقير عشر الغلة طلعها مالت الفقراء كان عندهم عشر الجونيتين الآن الجونيتين صارت 1000 كيلو إذا عندهم 10,000 طلع 100 يبقى 900 للمالك يعني هذا مو كل إله وحتى إذا قلنا أنه على نحو الكل في المعين لأن البذل هذا البذل الذي إما حصد الفقير مشاعة وإما حصد الفقير كل في المعين نما صار هواية صار 1000 كيلو والنماء تابع للأصل في الإشاعة هي الفقير يملك عشر فالنماء تابع للأصل نماء تابع للأصل يأخذ عشر عشر النماء إذا كل في المعين أنا أبيلي 3 كيلوات أنت عندك انت عندك حلقة البرتقال انا هم عندي، انت عندك حلقة الحمض انا هم عندي، كل في المعين كل في المعين. هذا هم نما، اذا انا هم ايه نماء نماء العشر، نماء العشر هم إليه.
ليس نماء يتبع الأصل
دائما،
إذا كان الأصل دخل في ملك
الطبيعي
ليس
مضطر. إيه؟ هنا أنا مو قلنا صار شركة، صار شركة.
إذا دخل في ملك
الطبيعي مو قلنا هو عليها زكاة، مو قلنا عليها زكاة، مو قلنا هذا الحمض عليها زكاة، يعني الفقير شارك شارك. هنا بل هنا الجواب نعم، إذا قلنا بأن شركة الفقراء مع أصحاب الغلة على نحو الإشاعة أو على نحو الكل في المعين، لو على نحو الإشاعة في العين أو على نحو الكل في المعين. نعم هنا إذا نما هاي قونتي النمت فالفقير إلى عشر والباقي للمالك. إذا قلنا كل في المعين هم كذلك، نما هذا الكل في المعين
هم إلى عشر،
هم إلى عشر
هم
أما إيه؟
كل
الحالتين كل عشر الغلة
عشر.
الفقراء لهم عشر. لكن إذا قلنا بهذا المسلك وهو الصحيح أن الفقير يشارك الغني في مالية العشر شركة في المالية، فهنا أنما كله لصاحب العين، لصاحب الجونيتين ولصاحب الزكاة وهو الفقير مالية قيمة العشر من الجونيتين. ليش؟ لأن النماء هو نماء العين الخارجية لا للماء المالية. إذا الفقير إلى مالية العشر مو إلى العشر على نحو الكل في المعين أو الإشاعة، إلى مالية العشر. فما الذي نما؟ نمت المالية أو نمت العين؟ العين نمت، إذن العين كل النماء يكون إلى المالك. فهذا الجواب بونيتين زرعها ليها زكاة ما مضي الزكاة، هل الفقير يشارك بنحو العشر؟ إيه شارك أصحاب الزكاة. إذا كانت الشركة على نحو شركة الفقير مع المالك على نحو الشركة على نحو الإشاعة في العين أو شركة على نحو الكل في المعين وهو رأي صاحب العروة. أما إذا قلنا أن شركة الفقير مع المالك شركة في المالية، مالية العشر شركة في المالية، فما الذي نما في الخارج؟ المالية نمت؟ لا، الذي نما العين فكله إلى المالية. طيب اي كل في المعين اسلمت الكل في المعين نعم إيه؟ لكن قبل ان يسلم انت مسؤول تعطي كل في المعين. هنا الكل في المعين عين شيء خارجي، شيء خارجي مو ماليه، شيء خارجي. فاذا زرع كله نما حصي الكل في المعين نمت الكل في المعين، ما إلي مالية، إلي كل في المعين، يعني إلي من العين شيء، نمت العين، إنما إلي، أنا إلي هنا عشر، نما، خلاص نما إلي، طيب،
نما العين مع بقاء العين،
إيه، اي يعني اي
لانه
الارض يعني احنا قلنا اذا اتلفها ينتقل اي اذا اتلفها وقلنا شركة الفقير مع المالك على نحو الشركة في المالية تنتقل الى ذمته تلف. فلذلك قلنا تنتقل الزكاة إلى الذمة. ولكن إذا تنتقل الزكاة كهو لما أتف العين ليش يحصل الغلة كلها؟ مو هو ما أتف العين مالته لما زرع مو أتف ليش الغلة إله؟ أتف ماله وأتف مال الفقير صحيح؟ كليش الغلة كلها إله؟ ليش الغلة كلها إله؟
يجب أن يكون
فإذا الشرك في العين على نحو الشرك على الإشاعة أو الكل في المعين شركة في العين، ما لحق يبيع كل البرتقال فيعطيني 6 كيلوات من عنده، ما لحق. هنا إذا نما هذا كل يحصل على نماء أصل
في العين، بس في الزراعة هذا تلف مال مال
هذا الشخص انتقل في الدماء. إذا قلنا شركة الشركة الفقية احنا قلنا اذا كان مبنانا هذا وهو صحيح ان شركه الفقير مع المالك على نحو الشركه في الماليه، فبمجرد ان يتلف حتى بالماليه انتقل الى الذمه. اما كلامنا على الشركه الحقيقيه او على الكل في الذمه ان الفقير له شيء في العين على نحو الكل في المعين، الكل في المعين، هذا احنا قلنا يصير الفقير مشارك. احنا ما نتقي هذين الرأيين. احنا
حتى نقبل الشركة في العين شنو مع هذا تلف مع ماله وما ماله مالك
تلفت حصة الفقير، تلفت حصة هذا، ليش ياخذ الغلة؟ هو مو تلف، ذاك تلف،
تلف هو باعتبار هو صرف بي
صرف، ما يخالف هم اموالها مصرف هم تلفها، ليش ياخذ الغلة؟ ما يصير هو يتلف في العين ياخذ الغلة، ذاك يتلف في العين ما يطي من الغلة. إذا قلنا الشركة حقيقية على نحو الإشاعة والكل في الذمة فكل صحيح أتلف فنما هذا المتلف نما، فكل يأخذ حصة نماء ما يملكه. على مبنانا قلنا تلف، على مبنى من يقول الشركة على نحو الإشاعة يقول العين نمت، على من يقول الكل في المعين يقول العين نمت. احنا مرة نتكلم على مبنانا، لذلك هذه المسألة جواب مبتني على المباني، من قال بالشركة الحقيقية ومن قال بالكل في المعين يقول هنا هذا النماء لهما، العين نمت ما تلفت. احنا على مبنانا قلنا المالية للفقير فأتلف المالية عليه، تبتني. طيب ثم صاحب العمر يقول المناط فيه، تعال هذا قيمة البذر إذا كان من ماله المزكى أو من مال لا زكاة فيه، هذا يستثنى، هذا ما في إشكال. إحنا قمنا نحكي في مفهوم هذه الجملة، أما أي جملة ما في إشكال. قولت ين من مال مزكى خلاص ما في زكاة، أو سرع من السوق وزرع، هذا مو أنا يستثني. طيب ما هو المناط؟ شي استثني قيمة يوم التلف أو قيمة يوم الشراء أو أعلى القيم، اشترى ثم زرع أتلف، قيمة يوم التلف أو قيمة يوم الشراء أو أعلى القيم. هاي مسألة ثانية، يستثنى البذر إذا كان من ماله المزكى أو من مال لا زكاة فيه لأنه مؤنث صحيح، لكن هذا البذر الذي خسره المالك حالات مختلفة. أولا قد يكون قد اشتراه لأجل الزراعة،
إذا اشتراه
ليس هو السهم
الفقير،
إيه يستثنيه، هذا ما في شيء، هذا يستثنيه مو حصة الفقير، هذا أصل المطر اللي ذكره صاحب العروة مو المفهوم. إحنا بالمفهوم كنا نتكلم، ما أنت زرعة اشترى زرعة شي يستثني، يستثني قيمة يوم الشراء، اشترى قيمة اشكال خسر يستثني قيمة يوم الشراء، يقول قيمته القيمة هذه القيمة أنا استثنيها، ثمن الشراء قيمة الشراء يستثنيها. يعني بعدين هاي العشر دنانير اشترى جونيتين اشكال تسوى من الحاصل، قد تسوى 12 جوني، يطلع 12 جوني يستثني قيمة يوم الشراء. ثمن الشراء قد يكون 10 دينار ولكن يوم الزرع صارت قيمته 8، ايش قال يستثني؟ يستثني قيمة يوم الشراء 10، وإذا كان يوم الشراء 10 ويوم الزرع صارت قيمته 12، فالمستثنى هو 10 مو قيمة يوم هذا يوم الشراء مو يوم الزرع. يوم الزرع قد تنزل قيمة مات الاشتراء قد تصعد، ماذا يستثني؟ يستثني قيمة يوم الشراء. طيب ثانيا قد يكون البذل للزارع، ما اشترى من العام عده فماذا يستثني؟ ما اشترى من السوق عنده، ماذا يستثني لما زرعه؟ يستثني قيمة يوم زرعه، يعني المالك ما اشترى. فقد يكون يوم زرعه أقل أو أكثر من قيمته قبل ذلك يوم الزرع، قد يكون أقل، هو هذا يستثني إذا كان عنده ما اشترى من السوق. ثالثا، قد يكون البذر قد اشتراه للأكل ثم بدا له أن يزرعه، أيضا يستثني قيمة يوم زرعه، ما اشترى للزرع اشترى للأكل، يستثني قيمة يوم زرعه وإتلافه، لا بقيمته يوم الشراه، سواء كان شراؤه أقل من قيمته يوم الزرع أو أكثر. يأتي الكلام على الباقي إن شاء الله.